أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا باستشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي كان في مثل اليوم التعطيلي يوم أمس أقوى ذكرى استشهادها على أقوى الروايات، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقها وفضلها وعظمتها ومقامها عند الله تعالى أن يفرج الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج إمامنا زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من أنصاره وأتباعه ومقوية سلطانه ومن الطالبين بفأرها تحت رايته إن شاء الله. في نهاية البحث السابق ذكر المحقق النائيني مطلبا عد غريبا وقد صرح به في أجود التقريرات، وهو أنه إذا أردنا أن نجري الأصل في كل واحد من الطرفين مقيدا بعدم إجرائه في الآخر أو بترك الآخر، فإنه يمتنع ذلك ثبوتا، لأن مرتبة الحكم الظاهري غير موجودة في المقام. ما استدعى ردا قويا من المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار، حيث أفاد بأنك من أصحاب مسلك الاقتضاء وأنت القائل ومن نهج نهجك بأن كل واحد من طرفي العلم الإجمالي هو في حد نفسه مشكوك وهو مجرى للأصل الترخيصي، وأن المانع من جريان الأصل الترخيصي في طرف العلم الإجمالي هو جريانه في الطرف المقابل أن جريانه في أحد الطرفين دون الآخر ترخيص، جريانه في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، وجريانه في الطرفين ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا. نحن الآن نتحدث عن جريانه في أحدهما دون الآخر بشرط ترك إجرائه في الآخر، فكل منهما مشمول للدليل مع تقييد في الإطلاق الأحوالي. تقول لنا بأن مرتبة الحكم الظاهري غير منحفظة، وكيف ذلك؟ هذا الذي ذكره المحقق العراقي ويأتي إلى كل ذهن، إنه عجبا كيف لا تكون مرتبة الحكم الظاهري منحفظة مع أنكم تقولون بأن كل واحد من الطرفين مشكوك وهو مجرى للأصل في حد نفسه لولا الترخيص في المعصية. والذي يثير الشبهة أكثر أن هذا المطلب غير مذكور بهذه الطريقة في فوائد الأصول. هذا المطلب جعلني في تأمل من أمري، هل نحتمل أن المحقق النائيني غفل عن أنه هو القائل بحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في كل واحد من طرفي العلم الإجمالي في حد نفسه، ولذا هو يصر على أن تنجيز العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية هو نتاج التعارض بين الأصلين العمليين وتساقطهما في الطرفين؟ فكيف يقول بأن رتبة الحكم الظاهري غير منحفظة؟ هذا ما جعلني أقلب الأبحاث، فقرأت كل المطلب تقريبا في فوائد الأصول،
على طوله، وقرأت ما ذكره صدرا وذيلا في الأبحاث هنا في أجود التقريرات. ثم لتوسعة الإشكال جاء في ذهني أن أوسع الإشكال على المحقق النائين، أنك شيخنا أنت القائل في فوائد الأصول بأن الترخيص بنحو التقييد أمر ممكن في حد نفسه، لكنه ليس واقعا لأنه يفتقر إلى دليل يدل عليه، وهذا يعني أن الإشكال إثباتي وليس ثبوتيا، يعني أن هذا ممكن في حد نفسه الترخيص بنحو التقييد في الإطلاق الأحوالي، أن يجري الأصل الترخيصي في كل واحد من الطرفين لو دل الدليل عليه. فهل يا ترى ناقض نفسه إلى هذا المستوى المحقق النائيني، أم بدل رأيه إلى هذا الحد ما بين الفوائد وما بين الأجود، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وقد ارتاح بالي عندما رأيت أن بعض أعاظم تلامذة المحقق النائيني قد استشكل أيضا في الأمر، إذ قرأت كلام الشيخ حسين الحلي أعلى الله مقامه الشريف بطوله في هذا المقام، ويظهر منه شيء من التعجب والاستغراب مما أفيد هنا في الأجود، وكأنه يشكك فيما نقله السيد الخوي عن أستاذه النائيني في هذا التقرير، وإن لم يصرح بالتشكيك لكنه يقارن بين ما ينقله هو عنه وبين ما نقله هو. فنقول إما حصل الالتباس من قبل السيد الخوي رضوان الله عليه في قصة عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهر، إما هكذا وهذا بعيد، يعني السيد الخوي اخترع مطلب لا يقول به النائيني وأودعه في تقريرات النائيني، هذا بعيد غاية البعد انصافا يعني، وإما أن التعبير قد خان المقرر أو المقرر له ببيان سأذكره بعد قليل. وإما أنه تبدل في الرأي، وإن كان غريبا نسبيا لكنه تبدل في الرأي. لا كلام في الأول، الكلام في الثاني، ومن الثاني يتضح الثالث، أن يكون التعبير غير دقيق وهو يشير إلى مطلب، هذا في تقديري أمر قريب نسبيا. المحقق النائيني في فوائد الأصول قبل ذلك، أقول المحقق النائيني من مرتكزاته الفكرية التي لا يتتغير بحسب الظاهر أن لزوم الموافقة القطعية هو نتاج تساقط الأصول في الطرفين، وهذا الركن الركين لمسلك الاقتضاء في مقابل مسلك العلية، وهذا من ثوابت مدرسة المحقق النائيني، وهذا يعني أنه ثبوتا مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كل طرف لو نظر إليه بنفسه وحده جيد، هذا من ثوابت مدرسة المحقق النائيني. أستطيع أن أقول ثانيا إن من ثوابت مدرسة المحقق النائيني التي لا ينبغي أن نحيد عنها لأجل شبهة تعبير هو أن العلم الإجمالي بنفسه ليس علة تامة للتنجيز على مستوى الموافقة القطعية، وهو علة تامة للتنجيز على مستوى المخالفة القطعية، ليس علة تامة للتنجيز على مستوى الموافقة القطعية بمعنى أن العلم وحده حيث يكون إجماليا لا ينتج وحده منعا عن جريان الأصول في الأطراف، هذا أصلا جوهر مسلك الاقتضاء، هذا المعنى أيضا واضح، ما ينبغي أي تعبير أن يجعلنا نقول سبحان الله بت تقول بمسلك العلية يا شيخنا النائيني، لأنك قلت في المقام بأنه رتبة الحكم الظاهر غير منحفظة في أي من الطرفين. أحسنت، لا ينبغي لنا أن نرفع اليد عن الثوابت لأجل شبهة تعبيرية. جيد، إذا اتضح هذان الأمران نقول المحقق النائيني شو قال في فوائد الأصول؟ قال في فوائد الأصول بأنه إنما لا أقول بالتخيير في أحدهما بشرط ترك الآخر في مقابل الإطلاق الأحوالي في كل من الطرفين لفقدان الدليل إثباتا، وإلا فإنه ثبوتا لا مانع من ذلك. إذا جئنا حللنا هذا المعنى، هذا ماذا يعني؟ يعني أن دليل الأصل الترخيصي لا يدل إلا على الجريان في كل طرف بعينه، وهو لا يدل على الجريان في أحدهما لا بعينه، ولا على كل واحد منهما مقيدا بترك الآخر. فيبقى شقان، الشق الأول أن نجري الأصل في كل من الطرفين معا، وهو الترخيص في المخالفة القطعية وهو معصية قبيح عقلا، نقطة أول السطر. أن نقول بجريانه في أحد الطرفين معينا وهو ترجيح بلا مرجح، ممتنع فالأول ممتنع لأنه يفضي إلى الترخيص في المعصية، يخالف علية العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية، والثاني ممتنع لأنه ثبوتا غير ممكن، لأنه ترجيح بلا مرجح، فالترجيح بلا مرجح غير ممكن ثبوتا، والثالث منعدم لأن الدليل لا يدل عليه. فإذا قلنا الثالث جانبا يدور الأمر بين الأول والثاني، يكون المحذور ثبوتيا لأنه على الأول ثبوتي وعلى الثاني ثبوتي، فيكون مقصود المحقق النائيني من عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في المقام أن مرتبة الحكم الظاهري غير موجودة فيما لو أردنا الترخيص في كلا الطرفين، وغير موجودة فيما لو أردنا الترخيص في أحد الطرفين بعينه، لكن هذا لا يعبر عنه عادة بمرتبة الحكم الظاهري، فيكون السوء في التعبير، وإلا المطلب مطلب صحيح وسليم. وأما الثالث فلم يدل عليه دليل، فالثالث منتفي أصلا خارج تخصصا، لم يدل عليه دليل، فيبقى الأول والثاني وكلاهما محذوره ثبوتي، فرتبة الحكم الظاهري غير منحفظة هنا، لأنه يشترط لكي يجري الحكم الظاهري أن يكون له أثر عملي في المقام، وهنا محذور عقلي، لا يمكن أن يكون له أثر عملي في الأول ولا في الثاني.
في رتبة لاحقة.
جيد. ففي رتبة سابقة على التقييد نحن نقول الجعل ليس له كيفية معقولة ما دام الدليل لم يدل على أحدهما لا بعينه، أو كلاهما مقيدا بالآخر، فيكون كلامه هنا منسجما مع ما أفاده في الفوائد. غاية الأمر التعبير، تعبير غير منطقي غير سليم. جيد، شو كان الشق الثالث الذي ذكرناه؟
لا بعينه، إما لا ارتكاب يعني الأصل جريان في لا بعينه، أو جريانهم يعني
في كل واحد منهما مقيدا بترك الآخر. مش قصدي هذا، قصدي في توجيه تعبير، قلت إما وإما وإما، عبر بالحكم الظاهري، ما مشكلة اتضح المطلب. على كل حال السيد الخوئي طبعا هنا أكمل المحقق النائيني بأنه إذا كان المحظور ثبوتيا استحال التقييد، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هل المطلب عفو تركوا لي بعدين بنتعرض، ما بدنا نشوش البحر. يبقى أنه يحتمل بعيدا أن يكون مراد الشيخ النائيني ما ذكره السيد الخوئي من المحظور الثبوتي في البقاء، والذي يظهر من السيد الخوئي لا أقل في مصباح الأصول أنه من مبتكراته وليس تفسيرا لكلام أستاذه، حيث أفاد السيد الخوئي أن المحذور ثبوتي في المقام بشكل آخر. وحتى يتضح مطلبه لابد أن أقرأ عبارته يا إخوان. قال السيد الخوئي: إن لزوم رفع اليد عن إطلاق الحكم لا أصله، لا عن أصله، فيما إذا دار بينهما وإن كان صحيحا في مثل أكرم كل عالم، المثال اللي مثلنا جاي سابقا، إلا أنه لا ينطبق على المقام. ليش ما ينطبق على المقام؟ أرجو الانتباه، لأن ذلك إنما هو فيما إذا أمكن التقييد كما في الأمثلة المذكورة، بخلاف المقام فإن التقييد فيه غير معقول في نفسه. ليش غير معقول سيدنا؟ فلا محالة يكون المانع عن الإطلاق مانعا عن أصل الحكم. إذ المفروض، انتبهوا جيدا، وصول الحكم الواقعي إلى المكلف وإن كان متعلقه مرددا بين أمرين أو أمور. وجوب الصلاة ظهر الجمعة واصل، لكن لا أعرف أنه صلاة ظهر أو صلاة جمعة. النجاسة واقع في أحد الإناءين، لكن لا أعرف أنه الأصفر أو الأحمر. فكيف يعقل الترخيص في مخالفته ولو مقيدا بترك الطرف الآخر؟ فإن هذا التقييد لا يرفع قبح الترخيص في المعصية. شو عم بيقول السيد الخوئي؟ عم بيقول مرتبة الحكم الظاهري هنا غير محفوظة. ليش سيدنا؟ مو أنت وشيخك النائيني وأصحاب مسلك الاقتضاء أنتوا اللي قلتوا بأنه في كل طرف، بما أنه الطرف مشكوك يجوز جريان الأصل الترخيص. ولي على راسي بما هو هو يجوز، لكن ألا يصدق أن يقال بأن الحكم الواقعي واصل؟ وجوب صلاة في ظهر الجمعة الحكم الواقعي واصل أو غير واصل؟ واصل. يخرج عن أم مانع خلو؟ مانع خلو قطع لا يخلو، إما صلاة ظهر أو صلاة جمعة، إما الإناء الأصفر أو الأحمر في النجاس. يقول ما معنى، تعال فسر لي، ما معنى جريان الأصل في كل واحد من الطرفين مقيدا بترك الآخر؟ يعني جريان الأصل الترخيصي في المقتضي لترك الجمعة إذا لم تترك الظهر، على رأسي جريان الأصل الترخيصي لتترك الظهر إذا لم تترك الجمعة، مش هيك؟ طيب أحدهما قطعا واجب واقعا ولا مو واجب؟ واجب. لا إشكال ولا ريب أن الواجب واقعا لا يجوز الترخيص فيه في تركه، لا مطلقا ولا مقيدا. أليس هو واجب تعييني في الواقع؟ أم واجب تخييري؟ واجب تعييني في الواقع. الواجب التعييني لا يجوز الترخيص في تركه مطلقا، ولا يجوز الترخيص في تركه مقيدا أيضا، لأن الترخيص في تركه مطلقا ترخيص في المعصية، الترخيص في تركه مقيدا، مقيدا بأي شيء؟
ترك عدم ارتكاب الآخر
يعني. إذا لم تترك الآخر على تقدير كون الآخر هو المباح، شو يعني؟ يعني يجوز لك أن تترك صلاة الجمعة اللي هي واجبة واقعة إذا لم تترك الظهر اللي هي مباحة مو واجبة. والعكس بالعكس. يا سيدنا مو نحن لا نعرف أنه هو المعصي. يقول مو الجمع بين الترخيصين ترخيص في المعصي. تباهي؟
صرف إمكان يعني الجريان
الترخيص، يعني أحدهما معينا يبقى احتمال، بس كلاهما معا في وقت واحد مقيدا، أعلم معه أنني قد أشغيت الأصل الترخيصي في الواجب واقعا، لأنني جمعت بين الترخيصين. انتبهته؟ أحدهما طرف واحد ترجيح بلا مرجع، لكن لا يلزم منه العلم بالترخيص في المعصية، لكن مع بعضهما أعلم أنه مرخص في المعصية، لكن لم تقع المعصية يقينا خارجا، مش مخالفة قطعية، لا يفضي إلى مخالفة قطعية عملية، يفضي إلى مخالفة احتمالية فقط. انتبهته؟ فيقول السيد كما أن الترخيص في المعصية مطلقا، الترخيص في المعصية مقيدا أيضا ممتنع، لذلك رتبة الحكم الظاهر غير منحفظة في المقام. قد يصلح هذا تفسيرا لكلام النائين الذي قال بعدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهر في المقام، وأيا يكن سواء كان تفسير لكلامه أو كان وجها مستقلا كما يظهر من مصباح الأصول، فإن هذا الكلام لو تم، أرجو الانتباه، لو تم هذا الكلام فإنه يعني أو قول مسلك العلية وينقض مسلك الاقتضاء بالكامل سيدنا. ليش؟ لأن معنى هذا الكلام أن العلم الإجمالي في حد نفسه صار مانعا عن الترخيص في الطرفين مطلقا، ومانعا عن الترخيص بهما مقيدا، فيبقى الترخيص في أحدهما بعينه، والترخيص في أحدهما بعينه ترجح بلا مرجح. والسلام عليكم ورحمة الله. على كل الشكوك الثلاثة شو بتصير؟ محذور ثبوتي. شو اللي خلاك تمنع؟ يقول العلم بالمعصية، العلم بأنه ترخيص في المعصية، فصار الترخيص في أحد الطرفين مقيدا بعدم الارتكاب الآخر، أيضا ترخيص في المعصية. هذا أولا. ثانيا، يلزم من هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي أن غير المخالفة العملية القطعية يوجد محذور ثبوتي يمتنع معه الترخيص، لأن في مقامنا لا يقتضي مخالفة عملية قطعية، وهو كان يصر هو وشيخ النائيني أن المحذور الوحيد هو المخالفة القطعية العملية. فبناء على هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي صار يوجد ملاك آخر لامتناع جريان الأصل، وهو أن يكون إنشاء الترخيص في حد نفسه يلزم منه على أحد الطرفين الانطباق على الترخيص في الحرام إن لم يرتكب الآخر، حتى في حالات الجهل والشك والتردد. يعني بالحقيقة شو بده يقول السيد الخوئي؟ بدي أقول السيد الخوئي الحكم الظاهري إله مجال بالشبهات البدوية بس، أما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ما إله مجال، لأنه في أحدهما بعينه ترجح بلا مرجح، في أحدهما لا بعينه لا يوجد أدلة قطعا، والتقييد بنحو الإطلاق والتقييد لا إشكال ورائه في أنه يلزم ترخيص في المعصية من الطرفين، من أحد الطرفين الواقع، يعني الواجب الواقع رخصت فيه وهو ترخيص في المعصية مقيد. أقول نحن رجعنا عقولنا سيدنا ما وجدنا أن هذا محظور ثبوتي. شو اللي بيمنع الشارع من أن يرخص في حالات التردد في ارتكاب كل واحد من الطرفين ما لم يرتكب الآخر، ما لم يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية؟ وأنت القائل سابقا بأنه إذا لم يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية لا مانع منه، يعني الترخيص القطعي في المخالفة ما في مشكلة، ما لم يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية العملية، الترخيص القطعي في المخالفة ما لم يؤدي ما في مشكلة. هذا نظير اللي بتقولوه بالترتب، أنه إذا ترك الاثنين بيكونوا الاثنين فعليين، لكن يؤدي بالنتيجة إلى إمكانية الجمع بينهما لا يؤدي، لأنه إذا تلبس بأحدهما انتفى الشرط الآخر. وعلى هذا الأساس فليكن ترخيص فيما هو الحرام واقعا، لكن لن يرتكبه في وقت من الأوقات بحيث يعلم أنه ارتكب الحرام واقعا، لأنه إذا ارتكب أحدهما لم يعد الإجازة في الآخر موجودة. فنفس إنشاء الترخيص في حد نفسه ليس فيه محذور عقلي، خصوصا على مبنات سيدنا. هذا ثالثا، أنت القائل بأن الأحكام الظاهرية من ملاكات في نفسها وليس ملاكها ملاك الحكم الواقعي على مبنى السيد الخوئي بالخصوص، الذي يقول بأن الأحكام الظاهرية ملاكاتها ناشئة من أنفسها ليست ملاكات نفس الحكم الواقعي. وعلى هذا الأساس لا تكون هناك مشكلة سيدنا خصوصا على مبنائك. لذا هذا الكلام من السيد الخوئي سواء كان تفسيرا لكلام النائيني أو أخذا بكلامه لا ينتهي في حد نفسه إلى نتيجة. أما ما أشرت إليه في كلام المحقق الحلي رضوان الله عليه في آخر في المقطع الأخير، المقطع الأخير من صفحة 408 من الجزء السابع من أجزاء أصول الفقه للشيخ الحلي، قال: ومن ذلك كله يظهر لك التأمل فيما أفيد عن شيخنا. شوف التعبير، ما قال فيما أفاده شيخنا، فيما أفيد عن شيخنا في التقريرات المطبوعة في صيدة، باعتبار أجود التقريرات أول من طبع الطبعة الأولى طبع في صيدة، صيدة جنوب لبنان يعني، بقوله. واضح العبارة توحي بتشكيك شديد في صحة النقل عن الشيخ النائيني، فإن إمكان التقييد يستلزم إمكان الإطلاق، لأن التقابل بينهما من قبيل الأعدام والملكات. إسه بيحكي بهذا، كما أنه يقول بعد ذلك، هذا لأني أجلت أنا البحث، يظهر مما تقدم التأمل فيما أفيد عنه بقوله، وتوهم إلى قوله مدفوع، بأن حكم العقل في المقام في مرتبة سابقة على الجعل وفي مقام الثبوت، ومعه لا يبقى مجال للإطلاق والتقييد في مقام الإثبات، فإن الامتناع في مقام الثبوت إنما هو من جهة الترخيص في المعصية لا من جهة نفس العلم الإجمالي، ومع فرض انحصار المحذور المانع من الإطلاق ثبوتا في استلزام الترخيص في المعصية يكون اللازم دفع ذلك المحذور، لا يبقى محذور عم بقول الشيخ الحلي إلا بالبيان اللي بينه السيد الخوي، لكن يرد عليه ما يرد. وحيث إنه إنما نشأ من الإطلاق ثبوتان يكون ذلك الإطلاق ثبوتا هو الساقط، وتكون النتيجة هي التقييد ثبوتا كما لا يخفى، سوف يأتي إن شاء الله. لكن بس حبيت أؤشر، أنا عارف أن هذا المطلب يحتاج إلى شرح، سيأتي إن شاء الله في التقابل بين الإطلاق والتقييد، مضطر أنا في الدرس القادم أن أطرح هذا البحث إن شاء الله. تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.